بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة نور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان آداب الصيام ومستحباته. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين عن آداب الصيام وما يستحب فيه، لأن هذه الآداب كلما أتى بها الصائم كلما زاد أجره، وكمل النقص الذي عنده، وبقدر إهماله لهذه الآداب وعدم إتيانه بها ينقص أجره. فأذكر لكم بعض هذه الآداب. فمن الآداب تعجيل الفطر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على الفطر: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، والغروب يتحقق بغياب قرص الشمس كاملا. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المبادرة إلى الإفطار بمجرد غروب قرص الشمس كاملا، حتى ولو كان الضوء ظاهرا وباديا. وهذا التعجيل هو من علامة خيرية هذه الأمة وخيرية الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومن الأداب كذلك ما يتعلق بالسحور، فيستحب للصائم أن يتسحر، فإنه طعام مبارك يعين على الصيام ويتبيز به المسلم عن غيره، وفيه أجر عظيم. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: السحور بركة، السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومعنى الجرعة من الماء أن يتسحر ولو بشربة واحدة من الماء. وأفضل ما يتسحر به التمر، فهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فوائده كثيرة كما هو معلوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم سحور المؤمن التمر. والأفضل أن يؤخر هذا السحور، فهو سنة الأنبياء وعليه سار الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. والسنة في هذا الإفطار أن يبدأ فيه بالرطب، فإن لم يكن فبالتمر، إلا فليشرب شربة من ماء. فقد كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. ويستحب له إذا أفطر أن يقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو الذكر الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأعمال مما تستحب أن تكون في أثناء الصيام. يبقى معنا الحديث عن القيام وفضله واستحبابه، فلعلنا إن شاء الله أن نتكلم عن صلاة التراويح وعن قيام الليل، وقد ذكرناه في لقاء سابق، ولكن نذكر ما يتعلق بخصوص رمضان في هذه الأيام الطاهرة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا في شهرنا على طاعة ربنا، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: أريد شرح كيفية القراءة خلف الإمام في صلاة التراويح، يقول بخصوص سورة الفاتحة والسورة القصيرة، متى وكيف؟
الحمد لله، قراءة الفاتحة خلف الإمام محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم على أقوال كثيرة. فيذهب بعض أهل العلم على أن المأموم يقرأ الفاتحة على أي حال، فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فإن المأموم يعيد قراءتها مرة أخرى، سواء كانت في الصلاة السرية أو سواء كانت في الصلاة الجهرية. وكذلك من الأقوال في هذه المسألة، وعله هو أصح الأقوال، أن المأموم إذا قرأ الإمام فإنه يستمع وينصت، فقراءة الفاتحة من الإمام هي قراءة للمأموم. وهذه مسألة لعل إن شاء الله أوضحها بعد قليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
رواية طول عمرك في نية صيام، هل تنوي بأي يوم ولا ما يوم واحد وكافي على كل شهر؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، شو هو يا أبو الشيخ؟ الشيخ الله يرحمه.
أيوه. نعم. تفضل تفضل أبو عبد الله.
إيه. تولى الشيخ عبد الله جواب عن الصيام. عن الصيام يعني الفطار، عن الفطار يعني دعاء الفطار. اللهم إنك صمت بك عليك وكذا وكفت. هل هذا في وقت ما تأكل ولا بعد الأكل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد. أياك الله. نعم، نجيب الشيخ ونعود الإجابة على سؤال القراءة خلف الإمام سواء الفاتحة أو السورة القصيرة.
نعم، هذه مسألة في الحقيقة يحتاجها كثير من يصلي التراويح، وذلك لأن بعض الأئمة قد تكون قراءته قصيرة جدا، ربما آية أو آيتين، فيقع في حرج في قراءة الفاتحة. فالشاهد ذكرت أن القول الأول يرون بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم سواء في السرية وسواء في الجهرية، ويذهب بعض أهل العلم وهو القول الصحيح والله أعلم أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فمتى ما قرأ الإمام الفاتحة فإن هذه القراءة تسقط عن المأموم، لأن الإمام له وظيفة والمأموم له وظيفة، وظيفة الإمام هي القراءة، فهو يقرأ لأجلك أنت، ولذلك إذا قرأ الفاتحة ففرغ منها فإنك تؤمن، لأنه هو دعا وأنت تتابعه على ذلك فتؤمن على دعائه. والله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالمأموم مأمور بأن يستمع لقراءة الإمام. وإذا قرأ الإمام وقرأ الماموم فلمن يقرأ الإمام؟ إذا كان الماموم يقرأ والإمام يقرأ فلماذا يقرأ الإمام؟ ولذلك ليس من السنة أن يسكت الإمام بعد فراغه من الفاتحة، أن يسكت حتى يقرأ الماموم قراءة، حتى يقرأ الماموم الفاتحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في صلاته سكوت، وإنما سكتات للنفس، سكتات للدعاء الاستفتاح. أما السكوت الذي يقرأ يسكت فيه الإمام ولا يقرأ فيه شيء، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالمأموم يستمع لقراءة الإمام، ولذلك المأموم إذا جاء والإمام راكع فإنه لا يقرأ الفاتحة وإنما يركع مباشرة، لأن الإمام يحمل عنه هذا الواجب. إذن تستمع لقراءة الإمام، ولا عليك من قراءة الاهتمام لقراءة الفاتحة، لأن قراءة الإمام قراءة لك، والذين يقرؤون مع الإمام يقرؤون وهم يحملون هم هذه القراءة، وكأنه يريد أن يتخلص من قراءة الفاتحة ويتنفس الصعداء بمجرد انتهاء من قراءة الفاتحة. والفاتحة أعظم سورة في القرآن، الإنسان مأمور أن يخشع ويتأمل في معانيها لأنها أعظم سورة، فكيف يقرأها والإمام يقرأ، وكيف يتأملها والإمام كذلك أيضا يقرأ؟ ولذلك تمام الخشوع عندما يستمع المأموم لتلاوة الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عبد الله يقول: بالنسبة لنية الصيام، هل في كل يوم ينوي الصيام أو يكون تكون نية الصيام يوم واحد فقط ويكفي؟
النية في الصيام تعد من شروط الصيام لأنها تسبق عبادة اليوم، وهي كذلك من الأركان لأنها تصاحب الصائم في نهار صيامه إلى أن يفطر، ولذلك هي ركن من الأركان وتجب في كل يوم من أيام رمضان، ولكن تكفي نية واحدة مع أول الشهر، فإذا دخل رمضان وعلم الشهر فإن هذه النية كافية لأن يستمر بها إلى نهاية رمضان، إلا إذا قطع هذه النية قاطع، كأن يسافر، فإذا رجع من السفر فعليه أن يبيت نية جديدة، أو أفطرت بسبب العذر الشرعي أو بسبب المرض، فإنه إذا أراد أن يعود بعد ذلك للصيام فإنه يشترط أن يبيت نية جديدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذه النية كونه يعلم أن غدا رمضان وأنه يعزم على صيام الغد، هذه هي النية المطلوبة شرعا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا ابن ناصر، تفضل.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك ابن ناصر، يحفظك ويسيك بالنور والعافية، الله يحفظك
يا أخي. بس أنا أتخبر عن الزكاة وليس زكاة الفطر، الزكاة العادية.
نعم، زكاة المال.
إحنا لا دائما نظهر الزكاة، وفي عندنا مثلا ناس تطرشهم خارج الدولة ونعطي داخل الدولة، والأغلب خارج الدولة، أنا عارف حالتهم تعبانة شوي. لغط في هذا الكلام، يقول لا لازم تكون الزكاة داخل الدولة، هل هذا كلام مضبوط ولا نستطيع أن نوزع لكل إنسان؟ بعد التأكد طبعا أنه شخص مسلم.
إن شاء الله، واضح إن شاء الله أبو ناصر،
بارك الله.
الله يحفظك، حياك الله. نعود إلى الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول: الدعاء عند الإفطار متى يكون؟ هل قبل الأكل أو مع الأكل أو بعده؟
الدعاء حال الإفطار ذكرت أن فيه حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه متى يقال، هل يقال قبل الفطر بمعنى ذهب الظمأ، أي بما يخبر به الصائم بأن الذهب سيظمأ وأن العروق ستبتل والأجر سيكون ثابتا إن شاء الله. وبعض أهل العلم يرى أن هذا يقال بعد الفطر، بمعنى أنه بعد أن يفطر ويشرع في الفطر يقول حامدا لله سبحانه وتعالى: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأحاديث لكن سندها ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن ما روي في الحديث: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهذا الحديث منتشر وشائع بين الناس، ولكنه حديث لا يصح سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فلك أن تأتي بالذكر الأول أو تدعو عند الإفطار بما شئت من الدعوات الطيبة المباركة، فإن هذا الوقت وقت إجابة للدعاء، وقت إجابة للدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو ناصر. يقول: بالنسبة لزكاة المال، هل يجوز يقول أن نرسل بعضها خارج الدولة وبعضها يقول نوزع في داخل الدولة، أو يقول يجب أن تكون زكاة أموالنا داخل الدولة؟
أما الوجوب أن تكون الزكاة داخل الدولة فهذا ليس بصحيح، بل المسألة واسعة، ولكن الأفضل أن تعطى لفقراء البلد. ولكن لو أخرجها للفقراء الذين هم في خارج البلد بسبب شدة الفقر وشدة الحاجة ومعرفة عين الفقير أو كون الفقير ذا رحم أو قريب من الأقرباء، فإنه لا حرج في أن تخرج الزكاة خارج الدولة. وكل ذلك مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه لليمن، قاله: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فترد على فقرائهم، قيل أن فقراءهم يعني فقراء أهل البلد نفسه، وقيل على فقرائهم أي المسلمين. فالمسألة بحمد الله واسعة، فيجوز لك أن تخرجها خارج الدولة، ويجوز لك ويستحب لك أن تعطيها لفقراء البلد، فالأمر واسع بحمد الله.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم، هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندي مبلغ وحال عليه الحول، فيقول كيف أخرج زكاته؟
تخرج زكاة هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بأن تخرج منه 2.5% أو ربع العشر، أو تقسم المبلغ على 40، فكلها طرق صحيحة لكي تحسب بها زكاة مالك. وحساب الزكاة يكون على النحو التالي: بأن يحسب المرء ما عنده من الأموال المدخرة سواء في بيته أو سواء في البنوك، وكذلك أيضا يحسب أيضا الكاش الذي في يديه، فما عنده من المال في يديه فإنه يدخله كذلك، ويحسب أيضا عروض التجارة، ويحسب أيضا الأموال التي سيحصلها من الناس ويعلم أنه سيحصلها، فهذه كلها تجمع ثم بعد ذلك يخرج عنها الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ احتشام، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ احتشام.
كيف حالك شيخ؟
الله يبارك فيك يحفظك.
بارك عليك شهرك
الله بالخير. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
كيف حالك؟
الله يسلمك، حياك الله.
الله يحفظك شيخ، الله يحفظك. قوله تعالى سبحانه وتعالى بعد عهد النساء: إذن يطبق هذا الأمر، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أين يقع أو تقع هذه الأمر؟ يعني ناس يسألونك أسئلة محرجة محرجة جدا جدا، فشخص آخر سأل منهم سؤال يقتله. أنا ما أبغي أذكر السؤال، لكن في ناس سبحان الله عفان الله يسألون عمق الأعماق. فكيف يطبق هذه الآية؟ وزاك الله خير.
الله يحفظك أخ احتشام. تسمع شلرة. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حمر. الله يبارك فيك.
بارك عليك.
الله يبارك فيك علينا وعليك. جزاك الله خير.
لو سمحت أنا عندي سؤال عن الزكاة.
نعم.
الوالد الله يرحمه توفى من 3 أسابيع.
الله يرحمه.
الله يرحمه. ومواعيد زكاته في رمضان. في بداية رمضان. زين وبعد ما وزعنا التركة وما وزعنا شيء عنده أموال وعنده بضائع ومحاصيل زراعية. فهل نجي من الزكاة عليه ولا خلاص صارت في تبع الوراثة؟
إن شاء الله.
الله يسلمك.
الله يحفظك يا خمر. تسمع إن شاء الله.
حياك الله.
نعم. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال مشايخ؟
الله يحفظك. لو تخفض صوت المذياع.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
حياكم الله. مبروك عليكم الشهر.
علينا وعليك. جزاك الله خير. الله يحفظك.
الله يبارك فيك. الله يحفظك. السؤال الأول يا طويل العمر، أنا الله رزقني بنت مولودة وما طلعت أنا حقيقة، ويقول لك ثلاث يعني 7 أيام أو 14 يوم شيء كذي يعني من هالكلام. فأنا تأخرت لين ما الله رزقني بمولودة ثانية، عرف كيف؟ والمولودة ثانية الحين عمرها ما شاء الله سنة و لا سنة وشيء سنة بعد تقريبا سنة وشيء تأخرت. فالحين سؤالي أنا تأخرت، فهل أثم ولا لا؟ وشيء ثاني، وأنا حين أقدر يعني سوى حقيقة حينة ولا ما أقدر وخلاص راحت علي
إن شاء الله؟
زين. والسؤال الثاني يقول عمر بخصوص إن الله عز وجل يقول إن الله ما يحب الفرحين، يعني كيف الإنسان ما يفرح إذا مثلا جاله مولود أو حصل كذا وحصل مبلغ مال أو أي شيء في الدنيا يعني؟
نعم.
ما يفرح يعني بهالشيء لأن الله ما يحب الفرحين ولا كيف؟ بس
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خبره. تسمع إن شاء الله. حياك الله. جيف الشيخ سؤال الأخ احتشام يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يقول متى يعني نطبق هذه الآية أو كيف نطبق هذه الآية؟
هذه الآية اختلف العلماء في تطبيقها، فمن أهل العلم من يرى أنها في القصاص، وأن الإنسان لا يجوز له أن يقتص بأكثر مما وقعت عليه الجناية. وهناك قول آخر لأهل العلم، وهو أن هذه الآية عامة في كل اعتداء وقع الإنسان. فقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إن كان العقاب عليكم بالقول أو بالفعل فإن المجازاة تكون كذلك أيضا بالقول أو بالفعل من غير أن يكون تجاوز في ذلك. وكون الإنسان يصبر ويتجاوز ويصفح هذا هو الأفضل. ولكن مجال تطبيق هذه الآية لابد أن يكون محكوما بسلطة ولي الأمر أولا، والأمر الثاني سلطة ولي الأمر الأعظم، والأمر الثاني سلطة ولي الأمر المسؤول. وذلك لأننا لو تركنا الأمر لكل من يعاقب بمثل ما عوقب به فإن الأمر ربما أن يصير إلى الفوضى. ولذلك هذه المسائل إنما تحكم الإنسان مع غيره ممن يقارنه، فمن أساء إليك في القول فلا يجوز لك أن تعتدي في إساءتك بأكثر مما فعل، ولا يجوز أيضا أن تكون إساءتك قد تعدت الحد المشروع في الشرع. فإن وقع أنه قد وقع عليك سب في عرضك فلا يجوز لك أن تسبه في عرضه، لأن الأعراض محفوظة، وكونك تعتدي على عرضه في هذه الحال أنت محاسب أمام الله سبحانه وتعالى بإتيانك بالبينة على ما ذكرت، وإلا له أن يرفع عليك شكاية بسبب أنك قمت بالتعدي على عرضه. فإذا هذه المسائل لابد أن تؤخذ وفق ما يشرعه ولي الأمر من الأنظمة ومن القوانين، وأن لا يتجاوز في ذلك. وإن كان هناك من اقتصاص فإن الإنسان ليس له أن يقتص بأكثر مما طلب. فلو أن الإنسان اعتدي عليه مثلا بشيء يتعلق فيه جناية من جسده فلا يجوز له أن يطلب القصاص في أكثر من ذلك. الشاهد كما ذكرت أن هذه الآية لابد أن تفهم عبر ما يشرعه ولي الأمر، وإلا لأصبح هناك تجاوز كثير، وأصبحت الاعتداء في مقابل من اعتدى على الإنسان، وبدل أن يحكم الأمر بسد الخلاف يزيد الأمر ويتسع الخلاف. وكون الإنسان يصبر ويتجاوز ويعفو ويصفح هذا هو الأفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ عمر يقول فضل الشيخ أنه توفي والده قبل أسبوعين وموعد زكاته في رمضان، يقول وزعنا التركة فكيف نخرج زكاة الوالد؟
لا تجب الزكاة على الوالد متى ما توفي، وإنما بعد وفاته تقسم التركة، وكل واحد من الورثة يزكي ما عليه في نصيبه إن كان نصيبه قد وصل إلى النصاب. فإذا قسمت التركة فإن كل واحد من الورثة ها هنا يجب عليه أن يزكي نصيبه في ماله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ إبراهيم يقول رزقت بمولودة ولم أعق عنها، تأخرت يقول كثيرا حتى رزقت بمولودة أخرى، وعمرها الآن يقول أيضا وصل سنة وأيضا لم أعق عنها، هل علي شيء؟ ويقول هل أستطيع أن أخرج أو أذبح العقيقة الآن عن البنتين؟
العقيقة سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر المستطيع أن يدعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، وحث عليها بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله فمما قاله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، قال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وعق صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين أقرنين أملحي. فالعقيقة سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر المستطيع أن يدعها، وهذه العقيقة أكثر أهل العلم على أن لها مدة معينة، ومدتها في السنتين، وبعضهم يرى إلى 7 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام، فهي تذبح في حال كونه غلاما، أما إذا كبر وأصبح كبيرا فإن في صحتها خلاف بين أهلهم. الشاهد أنك أنت الآن في فترة هي من الفترات التي يعق فيها عن المولود، فبادر إلى العقيقة عن المولود وابدأ بمن تأخر، لأنها حتى لا يطول الأمر، وفي ذلك فوائد كثيرة، ومنها أنها سبب لسلامة الصبي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، فهي فيها خير وفيها بركة وفيها اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فابدأ بمن ولد سابقا ثم بعد ذلك أن تيسر لك أن تعق عن المولود الحديث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إن الله لا يحب الفرحين، فيقول ما معنى الآية؟
إن الله لا يحب الفرحين أي المتكبرين المختالين، فهذا هو معنى الفرحين. وهذه الآية سيقت في قصة قارون، إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيته على علم عندي، فهم نصحوه لما رأوه متبخترا متكبرا، قالوا له إن الله لا يحب الفرحين أي المختالين المتكبرين، وليس الفرحين هم الذين يفرحون، بل الإنسان يشرع له أن يفرح عند وجود سبب الفرح، بل كون الإنسان لا يفرح عند وجود سبب الفرح هذا من الجفاء وسوء الخلق، وليس مراد الآية كما فهم الأخ السائل، وإنما الفرحة هنا بمعنى المتكبر المختال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول عندي مبلغ لا أعلم، يقول هل حال عليه الحول أو لا، فهل عليه الزكاة؟
حساب الحول مما يخطئ فيه كثير من الناس، فبعض الناس يعني يجعل حساب حوله هو رمضان ويزكي، وهذا من حيث الدقة ليس بصحيح. يبدأ حساب النصاب من بلوغ يبدأ حساب الحول من بلوغ المال النصاب. فلنفترض أن أحدا عنده مبلغ 2000 درهم في هذا الشهر. طيب في هذا الشهر عنده 2000 درهم، 2000 درهم هذه لم تصل إلى حد النصاب الشرعي، ولكن في الشهر القادم وهو في شهر 5 مثلا أصبح عنده 30,000، زاد عنده المبلغ إلى 28,000، فنقول له في ذاك الشهر سيبدأ عندك الحول، يعني سيبدأ الحول معه في شوال، فهو حوله في كل سنة سيكون في شوال. لماذا؟ لأنه في رمضان عنده 2000 درهم فقط، وهذا ليس لم يصل المبلغ هذا لم يصل إلى النصاب الشرعي، ونحن الآن في شهر 3، في شهر 4 أصبح عنده في شهر شوال يعني أصبح عنده المبلغ 30,000، فإذا يبدأ حساب الحول عنده في ماذا؟ في شوال وليس في رمضان. فبعض الناس يعني دائما يقول في يزكي أمواله في رمضان، ولذلك لابد أن يتفطر الإنسان إلى أنه لا يجوز له أن يؤخر الزكاة. فالذي نفترض أن الإنسان واحد من الناس زكاة بلغ النصاب حال عليه الحول في شعبان وهو يزكي في رمضان، نقول لا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل، لكن يجوز لك أن تزيد في ما وجب عليك من الزكاة في شعبان وتؤخرها إلى رمضان فيبدأ الحول معك في رمضان. الشاهد أن حساب الحول يبدأ من حين اكتمال النصاب، فإذا اكتمل النصاب ثم رجع المبلغ مرة أخرى إلى دون النصاب ففي هذه الحال ضاع الحول ولم يجب عليك شيء، إلى أن يرجع مرة أخرى المال ويتعدى النصاب، فإذا تعدى النصاب ابتدأت من تعدي النصاب بداية الحول. هذه هي الطريقة الصحيحة لحساب بداية الحول، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نفض الشيخ سؤال تحت الهواء من الأخ إبراهيم، يقول بالنسبة للعقيقة هل يجوز يقول أخرج أو أذبح العقيقة في رمضان؟
يجوز لك أن تذبح العقيقة في رمضان وتنوي بها العقيقة ولا تنوي بها اللحم، وإنما تنوي بها العقيقة، ثم بعد أن تذبحها إن شئت أكلت منها وإن شئت دعوت أهلك عليها وإن شئت تصدقت بجزء منها فلك الأمر بعد ذلك، ولكن نيتك أن تكون هي العقيقة، أي أن تعق عن أولادك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يقول لو نمت عن صلاة العصر ويقول استيقظت قبل أذان المغرب بعشر دقائق، هل يجوز أن أقضي في هذا الوقت؟
نعم، تصلي صلاة العصر وليست قضاء، إنما هي أداء، وذلك لأن وقت العصر يبدأ من صيرورة الظل مثله إلى غروب الشمس، فكل هذا وقت للعصر، ولكن في العصر وقتان، الوقت الأول وقت فضيلة واختيار وهو من في أول وقت العصر عندما تكون الشمس مرتفعة، والوقت الثاني هو وقت جواز وضرورة وهو الوقت الذي تقترب فيه الشمس من الغروب، لكن كل هذا يعد وقتا لأداء صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: ذكر في سورة البقرة أن الخمر له منافع وأن مضاره أكثر من منافعه، يقول هل معنى الآية أنه يسمح بشرب الخمر في بعض الحالات لأن فيه منافع؟
لا، ليس هذا هو المفهوم الصحيح من الآية، ولكن هذا من باب التدرج في تحريم الخمر. فالعرب كانت تشرب الخمر وقد اعتادت عليه، والشرع جاء لإخراج الناس من هذه البلايا والمصائب التي ابتلوا بها، ولكن نفوسهم متعلقة بالخمر وبشربها، ولذلك الله سبحانه وتعالى تدرج معهم في الخمر. قال تعالى، بدأ بقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فسمى الرزق حسن ولم يسمي السكر حسن، ففهم بعض الصحابة من هذه الآية ذم الخمر فتركوه. ثم إن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أن فيه منافع وفيه مضار، وإثمهما أكبر من نفعهما، فالإثم لما كان أكبر قام عدد من الصحابة بترك شرب الخمر، ثم إن الله سبحانه وتعالى حرمه في ماذا؟ عند إرادة الصلاة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فأصبحت النفوس مهيئة لتحريم الخمر تحريما عاما، حتى إذا عرفت النفوس ذم الخمر وسوء آثاره، فالله جل وعلا بعد ذلك أنزل تحريمه تحريما قاطعا، أنزل تحريمه تحريما قاطعا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فكانت هذه الآيات بمثابة التحريم القاطع للخمر وبيان لسوء آثاره وعاقبته في الدنيا وفي الآخرة. إذن فالآية إنما جاء ذكرها في مقام التدرج في تحريم الخمر، وليس معنى ذلك أنه أن هذه الآية يستدل بها على إباحة الخمر لوجود ما فيه من المنافع. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خالد، تفضل.
نحبك في الله.
حبك الله، جزاك الله خير. الله يحفظك
الشيخ، الله يبارك فيك. بالنسبة للصلاة يعني السهو، الله يبارك فيك، أنا اعتقدت أني صليت طبعا ثلاث ركعات المغرب، كنت مصليهم ركعتين وتركت الصلاة، ثم أدركت أني ما صليت الركعة الثالثة ورجعت إلى الصلاة، هل هذا فعل صحيح؟
كيف
هذا
كيف
السؤال الأول؟
توضح علي السؤال غير
مرة ثانية. شيخ، أنا طبعا صليت المغرب على أساس أني صليت المغرب، فطبعا صليت ركعتين
ركعتين
صليت ركعتين وانتهيت من الصلاة، كنت يعني متوقع أني صليت ثلاثة، فأدركت إن في لما قمت من الصلاة وسلمت أدركت إني صليت ركعتين.
بس كيف عرفت؟ كيف عرفت إنك أنت كيف عرفت إنك صليت ركعتين؟
يعني عرفت إنه صليت ركعتين، يعني قد يكون جاني شيء سهو أو شيء.
تيقنت أو شك بعد الصلاة؟
تيقنت إني صليت ركعتين. نعم.
كنت لوحدك تصلي أو مع الجماعة؟
لا، كنت وحدي.
طيب.
هذا السؤال الأول.
سجدت السهو.
بعدين ماذا فعلت بعد أن؟
طبعا دخلت إلى الصلاة، دخلت إلى الصلاة وصليت، رجعت الركعة الثالثة، وثم بعد طبعا قبل ما أسلم صليت يعني سويت
سجود السهو.
يعني أنت أنت صليت ركعتين.
نعم.
وقبل أن تفرغ بعد أن سلمت مباشرة تذكرت؟
نعم.
تذكرت يقينا أو شكا؟ يقينا.
أنا بعد ما سلمت سلام يمين ويمين وشمال سلمت وقمت من المكاني تيقنت إن صليت ركعتين ما جبت الثالثة.
فهمت. وسجدت للسهو قبل السلام.
نعم.
طيب هل عندك وساوس أصلا أنت في الشكوك في الصلاة كثيرة؟
لا لا لا, لا الحمد لله لا ما عندي الحمد لله. طيب.
السؤال الثاني خلي.
السؤال الثاني الله يبارك فيك، هل هو صيام رمضان صيام نهار رمضان هل أجر صيام أو أجر نهار رمضان كأجر ليل رمضان
إن شاء الله
سواء بالقرآن أو بالعبادات أو غيرها؟
واضح إن شاء الله خلي واضح.
زاك الله.
الله يحفظك خلي. تسمع إن شاء الله الرد. فالشيخ نجيب سؤال خلي، يقول أنه صلى المغرب ركعتين بعد يقول أن سلم، تأكد أنه لم يأتي بالثالثة، فيقول قمت وأتيت بركعة ثالثة وسجدت للسهو قبل السلام.
السهو الذي يكون بعد السلام إما أن يكون شكا وإما أن يكون يقينا. أما إذا كان السهو شكا بعد الصلاة فلا يلتفت له، لأن الصلاة متى ما فرغ منها بيقين فإنه لا يعود إليها. خلاص فرغت من الصلاة بيقين، خلاص انتهت الصلاة وانقضت، ولا يؤثر الشك بعد ذلك. فكل شك عقب الصلاة وعقب الفراغ منها لا عبرة به. الحالة الثانية وهي أن يتيقن الإنسان أنه لم يتم صلاته، وذلك بأن يعرف ذلك من خلال صلاته، يعرف علم اليقين أنه ما صلى إلا ركعتين، كان يكون قد جهر في الركعتين الأوليين، ثم أنه لم يسر في الركعة الثانية الثالثة، فيعلم أنه لم يصلي الركعة الأخيرة وإنما سلم من ركعتين، أو يخبره أحد يقول له ترى أنت صليت، وهو قد وقع في نفسه ويقول له أنك صليت ركعتين فقط. ففي هذه الحال إذا متى ما تيقن أنه صلى ركعتين من ثلاث فإنه يأتي بالركعة التي فاتت. ولكن الأخ السائل سجد قبل السلام، وكان الأفضل ها هنا أن يسجد بعد السلام. لو سجد قبل السلام الصلاة صحيحة، ولكن الأفضل إذا سلمت عن نقص في صلاتك أن تأتي بهذا النقص الذي حصل منك، وأن يكون سجودك للسهو بعد السلام لا قبل السلام. فإن سجدت قبل السلام فإن صلاتك صحيحة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ركعتين في رباعية، فقام رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة نسيت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على غالب ظني لم أنسى ولم تقصر، فزال الشك عن ذي اليدين فقال بل نسيت يا رسول الله، فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم أنا صليت ركعتين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فالأفضل في مثل هذه الحياة أن تسجد للسهو بعد السلام، وإن سجدت قبل السلام فالصلاة صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أيهما أكثر أجرا، العبادة في نهار رمضان والشخص صائم، أو يقول في ليل رمضان؟
العبادة في رمضان كلها فاضلة، كلها فاضلة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وصف الخيرية والبركة في هذا الشهر، قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأضاف البركة إلى شهر رمضان. وكذلك الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام وفي فضل رمضان فإنها تنصب على نهاية رمضان، وذلك قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك أيضا مما يلحق بهذه الأيام الفاضلة لياليها، لياليها المباركة. وأفضل ما يكون في هذه الليالي في العشر الأواخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وكان يحيي الليل كما قالت عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل بالذكر والقرآن وبالصلاة. فكلا الأمرين فاضلين، الليل والنهار، ولكن النهار له مزيته وفضله لأنه هو الذي يتعلق به الفرض. وأفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أداء الفرائض، والفريضة هي أن تصوم من النهار. ولكن الصيام المقصود شرعا هو الصيام الحقيقي، لا صيام الجسد. فعندما نقول الصيام نعني بالصيام الحقيقي الذي أمسك فيه الصائم عن الحرام وأشغل هذه الجوارح وهذه الطاعات بما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول: ولد يلبس، يقول ملابس عليها صورة رأس حيوان، فيقول قلت له أقلب الفانيلة وصلي، يقول هل يعني كلامي صحيح؟
نعم، طمس الصورة وإزالتها مما يذهب الأثر المترتب عليها. فلو كانت صورة وطمست أو غيرت أو قلبت فلم تظهر، فإن الحكم على ما ظهر. فإن زال المنكر ولم يظهر فإن هذا هو المطلوب شرعا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: هل المال المعد للبناء هل عليه زكاة إذا حال عليه الحول؟
نعم، هذا السؤال.
يقول فضيلة الشيخ: المال المعد للبناء هل عليه زكاة إذا حال عليه الحول؟
المال المعد للبناء هذه المسألة في محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين، فمن أهل العلم من يرى أن هذا المال هو بمثابة المال الذي يكون دينا على الإنسان فلا يخرج زكاته، فلا يخرج زكاته، و يكون ذلك بأن يعزله عن بقية ماله، لأن هذه الأموال بمثابة الديون التي سينفقها وسيصرفها. وهذا اختيار بعض العلماء المعاصرين. ومن أهل العلم من يرى بأن المال متى ما بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان للإنسان القدرة على التصرف في هذا المال فإنه يزكيه لأنه غني بهذا المال. وهناك قول وسط آخر أن هذه الأموال متى ما استحقت ديونها خلال سنة واحدة فإنه لا يجب عليه أن يزكيها، وإنما يزكي ما فضل عن السنة. فلو أنه كان عنده 1,000,000 درهم مثلا قد خصصها للبناء، سينفق 500 منها في هذه السنة التي فيها الزكاة، وسينفق 500 في السنة التالية، فيرون أن 500 الأولى لا يزكيها لأنها بمثابة الديون التي حلت عليه في هذه السنة، فيجوز له أن يخرجها من جملة ما عليه من الأموال الزكوية ويزكي الجزء الآخر الذي هو في السنة الثانية، لأنها ليست بالديون الحالة وإنما هي ديون مؤجلة عن السنة. وإذا كان الدين مؤجل عن السنة فإن صاحبه يزكيه لأنه ليس بدين حال، والله أعلم. ولعل القول الثالث لعل فيه توسط وفيه رفق لكثير ممن يعني يتعلق ماله بالبناء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المنائي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.